الحادية عشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. عشرات الشهداء بقصف على غزة، والأمم المتحدة تعتبر حصيلة الضحايا أمرا غير مسبوق تاريخيا. المقاومة الفلسطينية تجدد قصفها لمدينة تل أبيب وتحصد أرواح مزيد من جنود الاحتلال في غزة. صنعاء تؤكد استمرار عملياتها العسكرية بالبحر الأحمر نصرة لفلسطين رغم التهديدات الأمريكية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. استشهد 50 فلسطينيا وأصيب 12 آخرون نتيجة قصف إسرائيلي لبناية في حي الرمال بمدينة غزة، فيما لا يزال 50 في عداد المفقودين. كما أفادت مصادر إعلامية بارتفاع عدد الشهداء إلى 30 جراء قصف إسرائيلي على 3 منازل في رفح، فضلا عن استشهاد العشرات في قصف مجمع سكني بمخيم جباليا. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 19,667 شهيدا و 52,586 مصابا. أكدت وزارة الصحة في غزة أن قوات الاحتلال تحتجز 240 شخصا من الكوادر الطبية والمرضى والنازحين داخل مستشفى العودة شمالي القطاع. وقالت الوزارة إن هؤلاء المحتجزين متركون بلا ماء ولا طعام ولا دواء، وتقوم قوات الاحتلال بمنعهم من الحركة بين الأقسام. وأشارت الوزارة إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا المستشفى المعمداني واعتقلت عددا من الأطباء والممرضين والجرحى، ما أدى إلى خروجها عن الخدمة. بدوره قال المكتب الإعلامي الحكومي أن الوضع الإنساني بغزة كارثي وخطير، ويتجه نحو الهاوية بسبب حرب الإبادة الجماعية. وبشأن المأساة الإنسانية التي يعيشها القطاع في ظل العدوان الإسرائيلي، نستمع إلى ما تنقله لنا الإعلامية إسراء البحيصي من قطاع غزة.
في قطاع غزة مئات إن لم يكن آلاف من الذين دفنوا، شهداء دفنوا دون معرفة هويتهم بسبب الأوضاع القاسية. إذن نحن نتحدث الآن عن غارات إسرائيلية عنيفة في كل قطاع غزة. مجزرة ارتكبت في مخيم 2 في مخيم جباليا، بلوك 2 في مخيم جباليا، وهناك حديث عن عشرات الشهداء غير معلوم حتى عددهم. وهناك مشاهد قاسية شاهدناها يعني أشلاء لهؤلاء المواطنين. في هذا القصف أصيب 2 من الصحفيين إصابات متوسطة، منهم الزميل إسلام بدر. إذن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يرتكب المجازر الإسرائيلية. أيضا أقصى الجنوب في رفح، هناك الآن ارتفع عدد الشهداء إلى 36 شهيدا، معظمهم من عائلة زعرب، واستشهد في هذا القصف أيضا الزميل الصحفي عادل زعرب، وبالتالي يرتفع عدد شهداء الحركة الصحفية إلى 97 صحفيا. أيضا هناك قصف في مخيم البريج شرق قطاع غزة لمنزل يعود لأحد المواطنين. هذا على الصعيد الميداني. إذن غزة اليوم تودع عشرات الشهداء وأعداد كبيرة منهم. أما على الصعيد الإنساني فهناك يعني تقارير دولية تفيد إلى أن 70% من أهالي قطاع غزة البالغ عددهم 2 مليون و300 ألف يعانون من الجوع. هذه تقارير دولية تفيد بأن 70% الآن يعانون من الجوع وسوء التغذية، على اعتبار طبعا أنه لا يوجد أصلا أي من مقومات الحياة في قطاع غزة المتعلقة بالغذاء. هذه التقارير أيضا يضاف إليها تقارير تتحدث عن أن هناك 1,000,000 طفل في قطاع غزة لا يبيتون في منازلهم، 1,000,000 طفل نازحين في مراكز الإيواء أو في المراكز الصحية أو حتى في الشوارع وفي الساحات. الأوضاع جدا خطيرة.
اعتبر المنسق الأممي للسلام بالشرق الأوسط ارتفاع عدد القتلى المدنيين في غزة أمرا غير مسبوق في التاريخ، وقال إن غزة شهدت سقوط أكبر عدد من القتلى في صفوف موظفي الأمم المتحدة. بدوره قال متحدث منظمة الصحة العالمية إنه من غير المعقول أن يسمح العالم باستمرار ما يحدث في غزة، مؤكدا أن استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع أمر يخالف الضمير ولا يصدق. من جانبه قال متحدث اليونيسيف أنه يشعر بالغضب لأن الأطفال الذين يتعافون من عمليات بتر في مستشفيات غزة يقتلون فيها. أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها اشتبكوا مع قوة إسرائيلية من 12 جنديا واستهدفوا إخراجات لإنقاذهم وأوقعهم بين قتيل وجريح في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة. وقالت القسام أنها تمكنت من تفجير منزل تحصن به 7 جنود في خان يونس وأوقعهم بين قتيل وجريح. بدورها أكدت سرايا القدس سقوط 7 جنود إسرائيليين بين قتيل وجريح بحي الشجاعية، مضيفة أنها استهدفت تجمعا للجنود شرق خان يونس مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة في صفوفهم. أقر جيش الاحتلال بمقتل جندي آخر في المعارك مع المقاومة الفلسطينية في شمال قطاع غزة ليرتفع عدد قتلاه اليوم إلى 3، كما أكد الجيش إصابة 29 جنديا في معارك غزة خلال الساعات 24 الماضية وسط اشتباكات بين جنود الاحتلال وفصائل المقاومة في مختلف محاور القتال. بدورها كشفت صحيفة هارتس أن أكثر من 2,800 جندي يخضعون للعلاج في قسم إعادة التأهيل منذ بداية معركة طوفان الأقصى، حيث يعاني نحو خمسهم من صعوبات في الصحة العقلية واضطرابات ما بعد الصدمة. حول خسائر جيش الاحتلال في معارك قطاع غزة نستمع إلى التقرير التالي.
الدخول إلى غزة ليس كالخروج منها، فإذا سمح لك بالخروج حيا فلن تكون طبيعيا، فالإصابة ستلازمك طوال حياتك. جيش الاحتلال اعترف بمقتل 9 ضباط بينهم 4 من قوات النخبة خلال الساعات 24 الماضية، بالإضافة إلى إصابة نحو 30 جنديا، في وقت أكدت فيه صحيفة يدعوت أحرونوت أن وحدة الكوماندوس دفدفان والتي هي رأس حربة الجيش الإسرائيلي خسرت من جنودها في معركة طوفان الأقصى أكثر من نصف عدد الجنود الذي خسرته منذ إنشائها قبل 38 عاما. وأضافت الصحيفة أن هذه الخسائر تشير إلى صعوبة المعارك خصوصا في خان يونس. ووحدة دفدفان تعرف فلسطينيا باسم المستعربين لأن جنودها يتحدثون اللغة العربية بطلاقة ويعرفون العادات والتقاليد العربية وبالتحديد الفلسطينية، وقد أنشأها إيهود باراك في عام 86. القسام أعلنت أنها خاضت معارك مع قوات الاحتلال واشتبكت مع قوة صهيونية خاصة قوامها 12 جنديا في حي الشيخ رضوان بواسطة الأسلحة الرشاشة، ثم استهدفت القوة التي جاءت لإنقاذهم بقذيفة مضادة للأفراد وأوقعتهم جميعا بين قتيل وجريح. وأضافت أن قواتها دمرت آلية للاحتلال بقذيفة الياسين واستهدفت أيضا جرافة بشكل مباشر ما أدى إلى مقتل سائقها في الشيخ رضوان. كما أعلنت أنها استهدفت جرافة من نوع D9 في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة، في وقت تتواصل فيه المعارك العنيفة وسط خان يونس. صواريخ المقاومة لا تزال تنطلق من قطاع غزة لتستهدف مناطق مختلفة من الأراضي المحتلة. وأكد جيش الاحتلال أنه بعد 74 يوما لا تزال صفارات الإنذار تدوي وسط الكيان والملايين يبحثون عن ملجأ. وتم استهداف تل أبيب والضواحي الشرقية والجنوبية لها، بالإضافة إلى قيام القسام بقصف حشود لجيش الاحتلال شرق رفح، ما يؤكد أن كعب المقاومة هو الأعلى في المعارك، وأن جيش الاحتلال حتى الآن لم يستطع تحييد أي نوع من أسلحتها.
قال رئيس الكيان الإسرائيلي إسحاق هرزوغ أن تل أبيب مساعدة لهدنة أخرى في غزة للسماح بالإفراج عن مزيد من المحتجزين. واعتبر هرزوغ أن إسرائيل مساعدة لمزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة من أجل تمكين إطلاق سراح الرهائن بحسب ادعائه. كما دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى هدنة إنسانية مستدامة تسمح بإطلاق سراح مزيد من الأسرى ودخول المساعدات لغزة، معتبرا أن بلاده تعمل ليل نهار لتأمين إطلاق سراح المحتجزين البريطانيين بشكل آمن، وقال إنه لا يرغب بإطالة أمد الحرب في غزة لحظة واحدة بحسب زعمه. كشف استطلاع إسرائيلي عن خسارة حكومة نتنياهو ثقة غالبية المستوطنين مع تزايد الانتقادات ضده والخلافات بين وزرائه. وأشارت نتائج الاستطلاع كذلك إلى فقدان ثقة الإسرائيليين بالحكومة على إعادة الأسرى والتعامل مع مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، إضافة إلى أن الكثيرين منهم لم يقتنعوا بالدعاية الإسرائيلية في الحرب على غزة. بدوره شن فيكتور ليبرمان رئيس حزب إسرائيل بيتنا هجوما على نتنياهو، واعتبر الحرب وسيلته للبقاء في السلطة، وقال إن هناك كابينة حرب مضطربا لا يفهم ماذا وإلى أين يؤدي. أكد عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية محمد البخيتي أن العمليات العسكرية بالبحر الأحمر مستمرة رغم التهديدات الأمريكية ولن تتوقف إلا بوقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة. بدوره اعتبر المتحدث باسم أنصار الله محمد عبد السلام أن التحالف المشكل أمريكيا هو لحماية الاحتلال وعسكرة البحر دون أي مسوغ، مؤكدا أن من يسعى لتوسيع الصراع عليه تحمل العواقب. وأضاف عبد السلام أن فرقاطات فرنسية وبريطانية وأمريكية تستهدف طائرات الاستطلاع اليمنية، وقال إن ما نستهدفه هي سفن المتجهة لإسرائيل فقط. وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أعلن تشكيل ما اسمها قوة متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر. وللمزيد حول هذا الموضوع نتابع وإياكم التقرير التالي.
لا وقف للهجمات اليمنية على السفن في البحر الأحمر المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، وصنعاء موقفها لن يتغير وهي مستعدة لمواجهة أي عدوان. هذا ما يؤكده المسؤولون اليمنيون ردا على التحالف البحري المتعدد الجنسيات الذي شكله البنتاغون لإنقاذ تجارة الاحتلال. ففي وقت كانت تحضر واشنطن للإعلان عن هذا التحالف، تحددها صنعاء ومنعت أكثر من سفينة لها مرتبطة بتل أبيب من عبور البحر الأحمر وأجبرتها على العودة من حيث أتت.
العمليات البحرية أثبتت فاعليتها بشكل كبير وأصيب الاقتصاد الإسرائيلي بالشلل. تشكيل التحالف الأمريكي هو لحماية إسرائيل وليس من أجل حماية أي ملاحة دولية.
وبعد ساعة قليلة على إعلان القوات المسلحة اليمنية عن العملية ضد السفينتين سوان أتلانتيك وإم سي سي كلارا والتي جرت بالقرب من تواجد البارجة الأمريكية ميسن قبالة جزيرة حنش اليمنية في البحر الأحمر، وكذلك من تمركز القوات الأجنبية الدولية في منطقة باب المندب، جاء الإعلان الأمريكي من البحرين على لسان وزير الدفاع لويد أوستن عن تشكيل قوة بدعوى حماية التجارة في البحر الأحمر.
لقد أطلقنا عملية حارس الازدهار وهي قوة جديدة تهدف إلى ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، وستضم بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا.
لكن شركة الشحن العالمية التي توقفت عن الإبحار في البحر الأحمر وباب المندب يبدو أنها ليست واثقة بنجاح هذا التحالف البحري في وقف هجمات صنعاء. شركة مارسك الدنماركية قالت أنها ستغير مسارها لتدور حول أفريقيا أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح بسبب الهجمات على السفن في المنطقة، فيما انضمت شركة شحن عالمية أخرى إلى توقيف جميع رحلاتها عبر البحر الأحمر مثل أورينت أوفرسيز كونتينر لاين التي تتخذ من هونغ كونغ مقرا لها. وبحسب خبراء عسكريين فإن غالبية العمليات التي نفذتها صنعاء في البحر الأحمر وباب المندب وقعت أمام سواحل مناطق سيطرة ميليشيات تابعة للتحالف السعودي الإماراتي وخارج سيطرة حركة أنصار الله، ما يعد مؤشرا على فشل التحشيد الدولي في حماية السفن المتجهة نحو الموانئ الإسرائيلية.
تواصل القوات اليمنية استهداف السفن ذات العلاقة بالكيان الصهيوني في البحر الأحمر رغم إعلان واشنطن عن تحالف دولي بهدف ردع الهجمات. وقالت شركة أمبريا البريطانية للأمن البحري أنها تلقت معلومات عن محاولة محتملة للصعود على متن سفينة قبالة مدينة عدن. كما قالت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريرا عن حادثة قبالة سواحل جيبوتي. بدورها قررت شركة النرويجية تعليق جميع رحلاتها بالبحر الأحمر حتى إشعار آخر وإعادة توجيه جميع السفن المقرر أن تعبر البحر الأحمر إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول قارة أفريقيا. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف دبابة ميركافا قرب موقع المالكية بالأسلحة المناسبة، ما أدى إلى تدميرها ومقتل وإصابة من فيها. كما أعلنت المقاومة استهداف موقع المتلة عند الحدود اللبنانية بالأسلحة المناسبة مؤكدة تحقيق إصابات دقيقة في الموقع الإسرائيلي. كما أدوت سفرة الإنذار في مناطق عديدة بالجليل الأعلى، فيما ذكر الإعلام الصهيوني أن سفرات الإنذار دوت في الشمال بعد اشتباه بهجوم مزدوج من جنوب لبنان بالصواريخ والمسيرات. واعترف كيان الاحتلال بأن ظروفا قاسية ومخزية يعيشها الجنود الإسرائيليون عند الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة. الإعلامي حسين عز الدين من جنوب لبنان يضعنا في آخر التطورات والمستجدات الحدودية بين المقاومة وقوات الاحتلال في تقريره التالي.
خلال أولى ساعات ما بعد الظهر كان هناك 6 غارات متتالية على منطقة اللبوني والتي طالت بعض الأحراج المفتوحة في هذه المنطقة. سبق ذلك أيضا غارة من خلال مسيرة استهدفت منطقة يعني تسمى بعين علمة وهي على الأطراف الجنوبية لبلدة علمة الشعب، أي بين علمة الشعب والناقورة. أيضا كان هناك 3 غارات بطارات مسيرة استهدفت الجهة الشرقية لبلدة مارون الراس، فيما أصاب أحد الصواريخ حديقة إيران في هذه البلدة. طبعا عند 11:05 كان هناك عملية للمقاومة الإسلامية استهدفت هذه المنطقة بالتحديد، وكان الهدف هو هدف عسكري، أي تجمع جنود الاحتلال الذين طبعا يختبئون خلف هذه البيوت وضمن هذه الأحراش الموجودة داخل المستعمرة. بطبيعة الحال كان القصف أيضا المدفعي المتقطع يطال العديد من أطراف المناطق الجنوبية، لا سيما أطراف بلدة بليدة علم الشعب عيت الشعب، وأيضا بلدة عيترون التي يستهدف فيها بعض المنازل أكثر من مرة على غرار ما يحصل في الأيام السابقة. الاحتلال الإسرائيلي يعني يعيش حالة من الهلع، يعيش حالة من الإرباك نتيجة يعني دقة أهداف المقاومة التي تصيبه، وخاصة ما حصل في إحدى المستعمرات يعني ومنصات صواريخ القبة الحديدية في كابري وأيضا في كريات شمونة بالأمس. لذلك يكون هناك نوع من الهلع والهستيريا يعيش في أجوائه الاحتلال الإسرائيلي، ويبدأ بتنفيذ غارات عشوائية يزعم بأنها أهداف عائدة للمقاومة. طبعا في هذه الأثناء يحلق طيران حربي على علو مرتفع، ولكن يعني يقوم بتحليق دائري، فيما المسيرات تغيب بعد الفترات ثم تعود للتحليق في هذه الأجواء. إذا ما تمادى الاحتلال باعتداءاته على الأراضي اللبنانية، المقاومة جاهزة وهي مستعدة للرد، وأيضا الرد المناسب الذي يتناسب مع حجم أي اعتداء يمكن أن يحصل.
اعتقلت قوات الاحتلال عشرات الفلسطينيين خلال حملة دهم نفذتها في عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية المحتلة. إلى ذلك أكدت منظمة أطباء بلا حدود أن الوضع الإنساني بالضفة الغربية خاصة في جنين تجاوز الحدود في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل، إذ ارتفعت الهجمات على الرعاية الصحية بشكل كبير وأصبحت ممنهجة. وقالت المنظمة إن القوات الإسرائيلية حاصرت في الأسابيع القليلة الماضية مستشفيات عديدة في جنين، ما تسبب بعرقلة مباشرة للرعاية الصحية. كما اعتبرت تدمير الطرق والبنى التغطية مثل أنابيب المياه وشبكة الصرف الصحي أمرا مقلقا. وللاطلاع أكثر على الأوضاع المتوترة في الضفة الغربية، نتابع وإياكم ما قالته الإعلامية رايا عروق من جنين.
الأوضاع بطبيعة الحال تتصاعد في الضفة الغربية. كان بالأمس هناك اقتحام عنيف لبلدة عقربة جنوب مدينة نابلس وتفجير لمنزل أحد الأسرى الذين يتهمهم الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ عملية في بلدة حوارة. اقتحمت آليات عسكرية مدججة بالأمس بلدة عقربة جنوب نابلس وتم تفجير هذا المنزل، وهي السياسة التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي منذ عقود، وهي تفجير منازل الفلسطينيين الذين يقول عنهم بأنهم ينفذون عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي. هذا في نابلس، وكان أيضا هناك اقتحامات عنيفة صباح اليوم وفجر اليوم. كان هناك اقتحام في مدينة رام الله واعتقال عدد من الفلسطينيين من بلدة بيرزيت شمال رام الله وأيضا من حي المصايف في رام الله، وكذلك كان هناك اقتحام عنيف في مخيم قلنديا واعتقال عدد من المواطنين. يرافق عادة هذه الاعتقالات تنكيل واعتداء بالضرب على الفلسطينيين وعلى أهالي المعتقلين. كما كان هناك اقتحام في بلدة نحالين شمال غرب مدينة بيت لحم واعتقال عدد من المواطنين. كما هاجم الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الطلاب الفلسطينيين أثناء ذهابهم إلى مدارسهم في بلدة نحالين قرب بيت لحم، وكذلك الأمر في مدينة نابلس كان عدد من المعتقلين، وأيضا في رام الله وفي جنين كذلك الأمر. قالت نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن عدد المعتقلين لهذا اليوم بلغ 30 معتقلا من كافة محافظات الضفة الغربية، وهذا ما رفع بطبيعة الحال عدد المعتقلين منذ 7 من أكتوبر إلى أكثر من 4500 معتقل. نحو 4600 معتقل بدأ هذا العدد يتزايد. إذن في كل اليوم هناك العشرات من المعتقلين الذين يتم اعتقالهم من مدن عديدة في الضفة الغربية. الآن هناك تحركات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على محاور مدينة جنين، وهناك يعني تحليق منخفض للطائرات المسيرة فوق سماء جنين. لا نعلم إذا كان هناك اقتحام قريبا، ولكن في الآونة الأخيرة الاحتلال الإسرائيلي يستخدم هذه الآلية، يقتحم كل فترة كل يومين أو ثلاثة يقتحم مخيمات شمال الضفة الغربية.
أفاد استطلاع نشرته صحيفة نيويورك تايمز بأن 57% من الأمريكيين لا يوافقون على طريقة تعامل الرئيس جو بايدن مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وأظهر الاستطلاع أيضا أن الأمريكيين الأصغر سنا أشد انتقادا لسلوك الكيان الصهيوني ورد فعل إدارة بايدن على الحرب في غزة. إلى ذلك توقفت حركة المرور في مراكز النقل الرئيسية على طول الطرق في نيويورك بعد أن عمت التظاهرات التضامنية مع غزة شوارع المدينة. وأكد المتظاهرون أن واشنطن مسؤولة عن الإبادة الجماعية التي تمارس بحق أهالي غزة، مشددين على حاجة الشعب الفلسطيني للحماية. وفي ختام حصادنا الإخباري هذا تذكير بالعناوين. عشرات الشهداء بقصف على غزة، والأمم المتحدة تعتبر حصيلة الضحايا أمرا غير مسبوق تاريخيا. المقاومة الفلسطينية تجدد قصفها لمدينة تل أبيب وتحصد أرواح مزيد من جنود الاحتلال في غزة. صنعاء تؤكد استمرار عملياتها العسكرية بالبحر الأحمر نصرة لفلسطين رغم التهديدات الأمريكية. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته.
تحية الإسلام والإيمان أبعثها إليكم أينما كنتم، ونحن نعاود اللقاء بكم في جولة أخرى بين رحاب قصائد شعراء أهل المودة على مر العصور.
راجين أن تعيشوا معنا أجواء إيمانية حافلة بحب آل البيت عليهم السلام وموالاتهم. ندعوكم لمرافقتنا مشكورين.
مستمعينا مستمعاتنا، الأشعار والقصائد الولائية التي سنطل عليها في جولتنا لهذا الأسبوع هي لأحد الشعراء الذين عاشوا خلال فترة الحكم العباسي، ألا وهو الشاعر أبو القاسم علي بن إسحاق بن خلف القطان البغدادي المعروف بالزاهي. ولد ببغداد سنة 318 للهجرة، وتوفي فيها ودفن بها في مقابر قريش، ولم يفارقها إلا لفترات كان يسافر فيها إلى حلب كغيره من شعراء العراق في عصره، والذين وفدوا على سيف الدولة الحمداني ومدحوه، وضمهم بلاطه مثل المتنبي والصنوبري وكشاجم وغيرهم.
أما لقبه بالزاهي فقيل إنه نسبة إلى قرية زاه في نيسابور، وقيل لأنه أول من زه في شعره أي تفاخر، ورجح السيد جواد شبر الرأي الأخير وعقب بالقول وهو الأصوب لأنه بغدادي وقرية الزاه بنيسابور، فأين هو منها؟
وقال ابن الأثير: وأما أبو الحسن علي بن إسحاق بن خلف الشاعر البغدادي المعروف بالزاهي فإنه بغدادي وكان حسن الشعر.
كما لقب بالقطان نسبة إلى عمله، فقد كان يعمل قطانا أي يتاجر بالقطن، ودكانه في قطعة الربيع ببغداد، وهي منطقة تنسب إلى الربيع بن يونس حاجب المنصور ووالد الوزير الفضل بن الربيع.
قال عنه عميد الدولة أبو سعيد بن عبد الرحيم: وشعره في 4 أجزاء، وأكثر شعره في أهل البيت عليهم السلام.
وقال المقريزي عنه: الشاعر البغدادي كان وصافا محسنا كثير الملح، حسن الشعر في التشبيهات. وقال ابن خلكان: كان وصافا محسنا كثير الملح.
وقال الخطيب البغدادي: حسن الشعر في التشبيهات وأحسب شعره قليلا.
وقد رد الشيخ عبد الحسين الأميني على قول الخطيب بقلة شعر الزاهي، معللا ذلك بأنه كان قد خصص شعره بأهل البيت عليهم السلام ولم يسخره للبلاط، فقال:
في طبقة المجاهرين من شعرائهم فلم يزل فيه يكافح عنهم ويناطح وينازل ويناضل، ولذلك لم يلف نشورا بين من كان يناوئهم أو لا يقول بأمرهم، فحسبوه مقلا من الشعر كما في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي وغيره. غير أن جزالة شعره وجودة تشبيهه وحسن تصويره، كل ذلك لم يدع لأرباب المعاجم منتدحا من إطرائه، وفي فهم المعنى الذي لا يبارح الخلافة والإمامة من لفظ المولى من مثل الزاهي العارف بمعارض الكلام والمتسالم على تضلعه في اللغة والأدب العربي وبثه في نظمه لحجة قوية على الصواب الذي ترتئيه الشيعة في الاستدلال بحديث الغدير على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام.
وقال الأميني أيضا عن الزاهي: شاعر عبقري تحيز من شعره إلى أهل بيت الوحي، ودان بمذهبهم وأدى بمودتهم أجر الرسالة، فكان أكثر شعره الواقع في 4 أجزاء فيهم مدحا ورثاء.
ويؤيد قول الأميني ما ذكره الثعلبي عنه بقوله: أبو القاسم الزاهي وصاف محسن كثير الملح، ولم يقع إلي شعره مجموعا، وإنما تطرفته من أفواه الرواة واستفدته من التعليقات.
أخوت بقلب مشوق سئيم بآل النبي الرسول الكريم، أمو عدتي وبلاد الوحيد. أخوت بقلب مشوق سليم بآل النبي الرسول.
أيها الأطاب، لشاعرنا أبي القاسم الزاهي في رثاء الإمام الحسين عليه السلام قصيدة تائية يصور لنا فيها بعض الجوانب المثيرة للأحزان والشجن من مصاب الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه الميامين في أرض كربلاء. يقول الشاعر:
أعاتب نفسي إذا قصرت، وأفني دموعي إذا ما جرت، بذكراكم يا بني المصطفى دموعي على الخد قد سطرت. لكم وعليكم جفت غمضها جفوني عن النوم واستشعرت.
أمثل أجسامكم بالعراق وفيها الأسنة قد كسرت، أمثلكم في عراس الطفوف بدورا تكسف إذ أقمرت. غدت أرض يثرب من جمعكم كخط الصحيفة إذ أقفرت، وأضحى بكم كربلاء مغربا لزهر النجوم إذا غورت.
ثم يعرج الشاعر على أهل بيت السبط الشهيد سلام الله عليه من فتيان ورجال ونساء، فمنهم من قتل ومنهم من سبي وأسر، وعلى رأسهم الحوراء زينب أخت الإمام الحسين عليه السلام وفاطمة ابنته والسبط الشهيد نفسه والفتية من أهل بيته الذين قطعت رؤوسهم وركزت على أعالي الرماح. يصور لنا الشاعر هذا البعد من المأساة بقوله:
كأني بزينب حول الحسين ومنها الذوائب قد نشرت، تمرغ في نحره شعرها وتبدي من الوجد ما أضمرت. وفاطمة عقلها طائر إذا الصوت في جنبها أبصرت.
وللسبط فوق الثرى شيبة بفيض دم النحر قد عفرت، وفتيته فوق وجه الثرى كمثل الأضاحي إذ أجزرت وأرؤسهم فوق سمر القنا كمثل الغصون إذا أثمرت ورأس الحسين أمام الرفاق كغرة صبح إذا أسفرت.
نعم أعزائنا الأفاضل، وقال في رثائه عليه السلام أيضا من الدالية التي قدمناها:
ابكي يا عين ابكي آل رسول الله حتى تخد منك الخدود، وتقلب يا قلب في ضرم الحزن فما في الشجا لهم تفنيد، وهم في كتاب زيتونة النور وفيها لكل نار وقود.
وبأسمائهم إذا ذكر الله بأسمائه اقتران أكيد، غادرتهم حوادث الدهر صرعا كل شهم بالنفس منه يجود. لست أنسى الحسين في كربلاء وهو ضامن بين الأعادي وحيد ساجد يلثم الثرى وعليه قضب الهند ركع وسجود. يطلب الماء والفرات قريب ويرى الماء وهو عنه بعيد. يا بني الغدر من قتلتم؟ لعمري قد قتلتم من قام فيه الوجود.
مستمعينا الأحبة، حول قصائد الشاعر أبي القاسم الزاهي في أهل البيت عليهم السلام ندعوكم للإصغاء معنا إلى الحوار التالي مع ضيف البرنامج لهذا الأسبوع.
أحييكم مستمعينا الأفاضل بأفضل التحية، وأحيي ضيفي الكريم الدكتور سعدي عمران، دكتورة في اللغة العربية وآدابية من طهران. دكتور، عندما نطالع قصائد الشاعر العراقي أبي القاسم الزاهي الذي يعد من جملة شعراء أهل البيت الغزيري الإنتاج، في نفس الوقت تعددت فيه أغراضه الشعرية، ترى كيف انعكست هذه الخصوصية على أشعاره في أهل البيت عليهم السلام؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء أوجه تحياتي إليكم وللمستمعين الكرام. حديثنا كما تفضلتم يدور حول شاعر أهل البيت الكبير أبي القاسم علي ابن إسحاق الزاهي، يعرف أيضا باسم ابن خلف البغدادي. وكما تفضلتم شاعر عاش في العراق وبالتحديد في مدينة بغداد، سمي بالزاهي لا نسبة إلى منطقة معينة ولكن لأنه زهى بأشعاره سمي بالزاهي. نعم، ونظم الشعر في مختلف الأغراض وخاصة في مدح أهل البيت عليهم السلام. اتفق من تحدث عنه من المؤرخين ومن كتاب التراجم ومن يعني النقاد أنه كان وصافا، يعني يجيد الوصف، وكذلك في التشبيهات، في استعمال التشبيهات والصور الشعرية. معظم المؤرخين وصفوه بأنه كان شاعرا مشهورا كثير الملح، وذكره أيضا الخطيب البغدادي في كتابه المعروف تاريخ بغداد، فقال في حقه أنه كان حسن الشعر وخاصة تشبيهات. المؤرخون تصوروا أن شعره كان قليلا، وليس الأمر كذلك، كان غزير الشعر كما تفضلتم، ولكن معظم شعره بسبب عقيدته وبسبب التزامه المذهبي وحبه لأهل البيت عليهم السلام، معظم أشعاره ضاعت ولم تصلنا إلا قليل منها. على كل حال أيا كان الأمر، كان الزاهي شاعرا عبقريا مال في أشعاره إلى مدح أو رثاء أهل بيت الوحي عليهم السلام، ودان بعقيدتهم ومذهبهم، حتى أن بعض المؤرخين ومنهم ابن شهر أرشوب ذكره في كتابه معالم العلماء أنه لم يزل يكافح عنهم وينازل في سبيل أهل البيت عليهم السلام، وهذا ما يجعله يعني شاعرا شيعيا من الدرجة الأولى. وهذا هو السبب كما ذكرت لحضرتكم أن شعره لم يلقى انتشارا كبيرا بين المعارضين له، ظنوا أنه كان مقلا. ما أسهم في انتشار شعره هو جزالة شعره وجودة التشبيهات والتصويرات الموجودة في شعره، بحيث أنه دفع النقاد والمؤرخين حتى من الذين كانوا مناوئين له إلى مدحه والثناء عليه وعلى مقدرته. كان بارعا في مجال الوصف والتشبيهات واستخدام استعارات استخدمها في أغراضه الشعرية، حتى في أشعاره الغزلية طبيعة الحال أيضا استخدمها في أشعار التي نظمها في مدح البيت وفائهم، وتميز أسلوبه بالتأنق في أوصافه وغزلياته، وخاصة أشعاره في أهل البيت عليهم السلام أكثر من التشبيهات الجميلة البديعة التي تتمثل في أبياته الشهيرة. شدة شهرتها وانتشارها، بعض الأشعار نجدها في كتب البلاغة، يعني يستخدمونها كشواهد بلاغية لأنواع التشبيه وأنواع استعارات. لا بأس أن نذكر أبيات قليلة، قصيدة في رثاء الإمام الحسين سلام الله عليه، يقول: أمثلكم في عراس الطفوف بدورا تكسفت إذا أقمرت، غدت أرض يثرب من جمعكم كخط الصحيفة إذا أقفرت، وأضحت بكم كربلاء مغربا كزهر النجوم إذا أغورت. تلاحظون أنه كل بيت من هذه الأبيات التي قرأتها لحضراتكم يعني فيها على الأقل تشبيهين أو ثلاثة تشبيهات وصور شعرية. على كل حال الحديث طويل عن هذا الشاعر كبير.
شكرا جزيلا دكتور سعدي عمران، دكتورة في اللغة العربية وأدابها
الممتاز. أهلا وسهلا بكم في أمان الله.
حياكم الله أعزائنا الكرام. بعد الفاصل سنواصل الإطلال على طائفة أخرى من قصائد الشاعر أبي القاسم الزاهي في أهل البيت عليهم السلام، مع تقديم شكرنا لضيفنا الكريم على هذا الحوار. ابقوا معنا.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أعزائنا الكرام، يعد أمير المؤمنين علي عليه السلام من جملة أهل البيت الطاهرين الذين شملهم الشاعر أبو القاسم الزاهي بمدحه وذكر فضائلهم ومناقبهم التي لا تعد ولا تحصى، منها فضائل المرتضى علي سلام الله عليه، وعلى رأسها توليته أميرا للمؤمنين وخليفة للمسلمين في يوم الغدير الأغر، حيث يشير الشاعر إلى هذه الفضيلة الكبرى في قوله:
قدمت حيدر لي مولا بتأميري لما علمت بتنقيبي وتنقيري. إن الخلافة من بعد النبي له كانت بأمر من الرحمن مقدوري.
من قال أحمد في يوم الغدير له بالنقل في خبر بالصدق مأثوري: قم يا علي فكن بعدي لهم علما، وسعد بمنقلب في البعث محبوري، مولاهم أنت والموفي بأمرهم. نص بوحي على الأفهام مسطور.
مستمعينا مستمعاتنا، تقبلوا منا كل الشكر والتقدير على جميل متابعتكم، وموعدنا معكم يتجدد في الأسبوع المقبل إن شاء الله، لنستعرض معا نتاجات شاعر آخر من شعراء أهل المودة.
شكرا على طيب المتابعة والإصغاء أحبتنا الأفاضل، ولكم منا أطيب المنى والتحايا. دمتم بألف خير،
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم إذ اخترتم التوقف عند موجة أثير الحكاية. حكايتنا لهذه الحلقة هي عن حكاية حقيقية من واقع الأحداث الدامية والمجازر التي ارتكبها العدو الصهيوني في قطاع غزة بعد انكساره في عملية طوفان الأقصى البطولية التي نفذها رجال المقاومة الفلسطينية. أيها الأحبة، نتابع معا حكاية اليوم، وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية. رسالة من غزة. نار ودمار وركام وأشلاء، إبادة وجريمة بحق أطفال وأبرياء، هي حصيلة إنجاز جيش ظن أنه لا يقهر في حربه مع أبطال المقاومة. قرر جيش الاحتلال الصهيوني الإرهابي الانتقام من الأطفال والنساء والمدنيين العزل بعد أن قهره المقاومون بأقل من 1000 مقاتل في 7 تشرين الأول 2023. توحش الصهاينة فصارت آلة قتلهم الأمريكية تقتل بالجملة، وتحصد أرواح عوائل بأكملها في لحظة واحدة. هذا ما تلمسه سامي أبو نزال عندما كان يتابع الأخبار في شقته بكندا. إنه فلسطيني من قطاع غزة، وقد حرم من لقاء عائلته وأحبته في القطاع منذ عام 2000. لا حلقة وسط بينه وبينهم إلا الإنترنت. توجه إلى جواله وطلب رقم هاتف أخته فاتن رفيقة طفولته والبقية الباقية من عائلة أبيه التي فتك بها الصهاينة إما قتلا أو هما وقهرا في قطاع غزة المحاصر منذ سنين. رن هاتف فاتن لكنها لم ترد. زاد قلقه، عاود الاتصال مرة أخرى، قطعت الشبكة تماما. الأخبار عن القصف العنيف ما زالت تأتيه تباعا على شاشة التلفاز أمامه. ظهر عاجل تحت الشاشة يقول: القصف الإسرائيلي مركز على شمال القطاع. زاد قلق سامي، فبيت أخته فاتن يقع في شمال القطاع. عاود الاتصال بها لكن شبكة ما زالت مقطوعة. رن هاتف فاتن فأجابت: ألو حبيبي سامي، كيفك؟ فأجابها بسرعة: فاتن كيفك؟ شو بيصير عندكم؟ الشبكة ضعيفة جدا وصوت فاتن يأتيه متقطعا، بالكاد يفهم منها بعض الكلمات، لكنه عرف أن أصوات انفجارات تحيط بها. سألها عما يدور حولها فأخبرته أنه صوت القصف وأنهم جميعا بخير ما دامت المقاومة بخير. انقطع الصوت فتوتر وتذمر وكاد أن يرمي الجوال بقوة، لكنه سمع صوتها يأتيه واضحا فخمد غضبه وراح يرهف سمعه إليها: نحن بخير، ديروا بالكم على حالكم. انقطع صوتها ودوى في أذنه صفير مزعج جدا فقطع الاتصال. صوت فاتن أدخل في قلبه بعض الطمأنينة لصلابته وقوته ورباطة الجأش الذي كان ممزوجا مع كل كلمة نطقت بها، لكن سرعان ما عاد القلق يعصف بقلب سامي لما رأى صور الدمار وصور جثامين العوائل التي تدفن في قبور جماعية، والأطفال الذين تحولوا إلى أشلاء يحملها الآباء والأمهات على أيديهم. ما زال القصف مركزا على شمال القطاع، وقد قرأ في شريط الأخبار استهداف جباليا، أي المنطقة التي تسكن فيها أخته مع جميع أولادها وبناتها وجميع أحفادها. فعاد ليتصل بأخته فاتن، اتصل مرة ومرتين وثلاثة لكن دون جدوى. ترك لها رسالة صوتية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي طالبا منها أن ترد عليه ليطمئن عليها أكثر، فجاءه الجواب مباشرة: نحن بخير يا أخويا، طالعين على الجنوب، يمكن يكون هناك القصف أقل ونكون بأمان، دير بالك على حالك يا حبيبي، نحن بخير ما دامت المقاومة بخير، وأنا بخير ما دام حسن بخير. حسن هو ابن فاتن الأوسط، ولد عام 2000 في أيام انتصار حزب الله وإرغامه جيش العدو الصهيوني على الانسحاب من جنوب لبنان وتحريره من دنس وجوده. وتيمنا بذاك الانتصار سمت فاتن ولدها الجديد حسن، تيمنا باسم سيد المقاومة السيد حسن نصر الله. لكن هل هذا يعني أن حسنا التحق بفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة؟ بهذا السؤال ختم سامي الأفكار التي كانت تدور في رأسه فتسلب الرقاد عن عينيه. مرت ساعتان على منتصف الليل وسامي ما يزال مستيقظا لا يستطيع الرقاد. كيف يرقد والأخبار تنقل له أن جيش العدو بات يقصف بهستيريا كل نقطة في القطاع شمالا وجنوبا ووسطا، وقد تم إبادة عوائل بأكملها قصدت جنوب القطاع هربا من القصف في الشمال، وبعد أن نصح جيش العدو بتوجه المدنيين نحو الجنوب كي لا يصيبهم القصف المركز على شمال القطاع لتمركز مواقع المقاومة هناك حسب زعمه، لكنه غدر كعادته واستهدف مناطق عدة من جنوب ووسط القطاع متغولا أكثر في إراقة دماء المدنيين العزل والأطفال. عسى أن يشكل ذلك ضعفا على الحاضنة الشعبية للمقاومة، لكن حدث العكس. صور الفضائيات لا تفتأ تنقل صورتين، صورة المجازر التي يرتكبها الصهاينة وصورة الصمود والصبر على البلوى التي يعكسها أهل غزة. ولم يكن لسامي من عزاء أمام صور الكارثة التي يشهدها إلا الدموع. كان يتابع بعينين مغرورقتين الفضائيات وشاشة الجوال عسى أن يأتيه خبر من أخته فاتن وعائلتها بعد أن فقد الأمل بالتمكن من الاتصال بها. في صباح اليوم الثاني أفاق على رنة جواله، جاءته رسالة فراح يقرأ: خالي سامي، سلام عليكم، أكتب لك هذه الرسالة وأمامي ركام بيت مهدوم بطوابقه الأربعة. لجأت إليه أمي فاتن وإخوتي وأخواتي وأطفالهم جميعا، كل العائلة استشهدوا، 18 شخصا، عائلة بأكملها، أطفال ونساء ورجال، أمي وأبناؤها وأحفادها جميعهم استشهدوا، فقدت عائلتي جميعا، ولم يبقى من العائلة في هذه الدنيا إلا أنا وأنت. استشهد الجميع فدا لفلسطين، والله لن نهزم، والله لن ننكسر، سأعود يا خالي إلى الأنفاق، وأقسم لك أنك لن تتلقى مني رسالة ثانية إلا إذا كنت منتصرا، وقد انتقمت لجميع أحبتي في غزة. إلى اللقاء في يوم النصر بإذن الله، حسن ابن أختك الشهيدة. مستمعين الأفاضل، أسأل الله تعالى أن ينصر المقاومة في فلسطين ويرينا وإياكم ذل إسرائيل وهوانها ودمارها وزوالها إلى الأبد، انتقاما لأطفال فلسطين وشعبها المظلوم. بهذا نصل وإياكم إلى ختام حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، نلقاكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله، فكونوا على الموعد في أمان الله.
سيدي رب امرئ من بعد بعد طول الهجر يسعى في الوصل ما سعى يحتاج أن ترفعه بالعفو رفعا يا سيدي إن فؤادي كلما جد حنين